حال المصري حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين إلا لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. فقرتنا الحوارية الليلة ستكون مع سعادة اللواء ممدوح قطب المدير السابق بجهاز المخابرات العامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أهلا ومرحبا بحضرتك. وطبعا نحن نستضيف سعادة اللواء ممدوح قطب باعتباري مرشحا محتمل لرئاسة الجمهورية. أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا بحضرتك.
اسمح لي أشاهد معك ومشاهدينا هذا التقرير عن حياتك.
تفضل.
تقرير أستاذ جمال.
ولد بحي السيدة زينب، حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1975 بترتيب أول دفعة الاستطلاع، كما حصل على العديد من الدورات التدريبية السياسية والإدارية والعسكرية سواء بالقوات المسلحة أو المخابرات العامة. بدأ حياته كضابط استطلاع خلف خطوط العدو من عام 1975 وحتى عام 1982. تم ترشيحه للمخابرات العامة واجتاز اختباراتها بدا من عام 1982 وحتى عام 2007. وخلال عمله خدم خارج مصر وخاصة في أماكن الصراعات الساخنة، ومنها الصومال خلال فترة الحرب مع إثيوبيا وجيبوتي والقرن الأفريقي، وصولا إلى إسرائيل خلال مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وأخيرا العراق عقب سقوط نظام صدام حسين. هذا بجانب العديد من المهام الأمنية والدبلوماسية حول العالم. كان ملف حوض النيل وتأمين وصول حصة مصر كاملة مسؤوليته خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2003، وشارك في وضع استراتيجية التعامل مع التهديد للأمن القومي المائي، لكن هذه الاستراتيجية لم تنفذ. عمل مديرا عاما بالمخابرات العامة، ثم عمل بعد ذلك رئيس قطاع المساعدات الإنسانية والطوارئ والإغاثة بمؤسسة مصر الخير التي تقوم على تقديم خدمات إنسانية وصحية وعلمية وتعليمية لقرابة 100,000 أسرة مصرية، ثم استقال منها في منتصف فبراير عام 2012، وذلك ليتفرغ لحملته الانتخابية. وعقب الثورة ساهم في تأسيس حزب الحضارة، والذي خاض انتخابات مجلس الشعب والشورى بنسبة نجاح بلغت 75%. إنه اللواء ممدوح قطب.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وأهلا بك سعادة اللواء. اسمح لي يعني هذا التاريخ المشرف الكريم لحضرتك، سمعناه وشاهدناه ورأينا يعني هذه الإنجازات. البعض يقول، اسمح لي يعني وأنا آسف حضرتك ما شاء الله بهذه اللحية الجميلة، البعض يقول لماذا الآن أنت ملتحن وأنت كنت ضابط في هذا الجهاز الخطير في مصر، جهاز المخابرات العامة ضمن منظومة يعني نظام مبارك، يقال عنك أنك من الفلول، والآن يعني تأخذ شكلا جديدا وهو الاتجاه الإسلامي في السمت مثلا، فلماذا ترشحت الانتخابات؟
لا أنا هرد على الأول بقى. أنا الحمد لله مربي دقني من ساعة ما خرجت من الخورات العامة في منتصف 2007.
ولماذا خرجت
حتى هذه اللحظة؟ خرجت من الخورات العامة، أنا يعني محدش قال أنا إيه سبب خروجي حتى هذه اللحظة، ولكن البعض اجتهد وقال ان انا يعني كنت يعني بقى اعارض مشروع التوريث، وكنت بتكلم على الفساد بمنتهى الصراحة، وكنت برضو عندي ميول دينية، كنت بعلم ناس قرآن ومعي اجازتين في تعليم القرآن الحمد لله
ما شاء الله،
وفي نفس الوقت يعني كنت الشيء اللي انا بشوفه خطأ بقول ان هو خطأ، ويعني لا اقبل تنفيذه يعني.
ولهذا يعني تم الاستغناء عن حضرتك.
ما حدش قال لي حتى هذه اللحظة لماذا، لكن الناس اجتهدت في هذا الأمر، وأنا مربي دقني بقى من 2007 ولا أنتمي للفلول، لأن أنا كنت بنتمي لجهاز وطني بيخدم مصر كلها، ما بيخدمش حاكم ولا بيخدم فرد ولا بيخدم حزب، وكانت خدمتي كلها على مدار 40 سنة هي خدمة لمصر ولشعب مصر.
يعني ما نقدرش نقول لحضرتك مرشح المجلس العسكري المحتمل
على الإطلاق؟ لم أستشر أحد في المجلس العسكري قبل أن أرشح نفسي، وكانت استشاراتي لأصدقائي ومعارفي.
طيب لماذا نصحوك يعني أصدقائك ومعارفك بالترشح لرئاسة الجمهورية وهناك العديد من المرشحين اللي ليهم خبرة سياسية أو اللي ليهم مكانة شعبية أو اللي ليهم برنامج مشروع إسلامي. يعني لماذا قالوا لك يا ست اللواء تقدم وأنت لديك ما ليس لدى الآخرين؟ من
هم في الحقيقة ما قالوا ليش تقدم، هم في الحقيقة أشفقوا علي من عبء هذه المسؤولية الكبيرة. ولكن أنا كان يعني عندي وجهة نظر إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بعدد من الخبرات، ومصر ليها أفضل علي في كثير من الأمور. ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بأن أنا عندي خبرة عسكرية نتيجة 10 سنوات قضيتها في القوات المسلحة، سواء في الكلية الحربية أو بعد ذلك كضابط استطلاع خلف الخطوط، وعندي خبرة أمنية وسياسية ودبلوماسية نتيجة عملي في المخابرات العامة على مدى 25 سنة قضيت جزء منها في مصر وقضيت جزء منها في الخارج. عندي خبرة إدارية من ناحية عملي في مؤسسة مصر خير، وأيضا هذه الخبرة مختلطة بعمل إنساني اقتربت فيه من الشعب بدرجة كبيرة جدا جدا، وعرفت إيه مشاكله وإيه اللي بيعاني منها واللي مش ظاهرة لناس كتيرة للأسف دلوقتي كمسؤولين أو يعني مرشحين ما عندهمش معرفة دقيقة ودراية بحال الشعب المصري وبواقع الشعب المصري. كل الحاجات دي بالإضافة إلى أن أنا تربيت على الشعار بتاع الكلية الحربية هو الواجب الشرف الوطن، كل ده بيخلي الواحد إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بهذه النعم فهو ده الوقت اللي يحطها في خدمة مصر وفي خدمة شعب مصر.
طيب يعني ممكن حضرتك نتكلم عن يعني برنامجك الانتخابي كده في سطور حتى نتعرف على طريقة رؤيتك للمشروع الرئاسي؟
برنامجي الانتخابي
نعم
اسمه مع النقدر. مع النقدر ان احنا نغير اي شيء، يعني تحت العنوان بتاع مع النقدر ده نستطيع ان نقضي على الفساد، نستطيع ان نصلح التعليم، نستطيع ان نوفر الامن، نستطيع ان نعطي.
مع النقدر ده قريب من شعارات مصر الخير.
مصر الخير ما بتقولش مع النقدر،
يعني في حاجات كده مع
ممكن تقول مع نستطيع
يعني،
لكن انا بقول نقدر. وهناك فرق بين الاستطاعة والقدرة. القدرة تبقى أكبر وأقوى. وهو ده اللي الشعب المصري إن شاء الله هيعمله بالتعاون مع بعضه، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على هذا. هذا البرنامج له شعار، شعار اسمه حقك يا مصري. حقك يا مصري معناه أن كل مصري له الحق في أن نوفر له حياة كريمة بدخل يكفيه هو وأسرته. حقك يا مصري ان احنا نوفر له الامن المفتقد ونخليه هو واسرته امنين. حقك يا مصري ان تظله مظلة التأمين الصحي الشامل الذي يكفل له العلاج ضد اي ظرف صحي. حقك يا مصري انك انت تحصل على فرصتك كاملة في التعليم انت وابنائك اللي يوفر لك وظيفة وعمل يكفل لك دخل كويس. حقك يا مصري انك تعيش في بلدك وخارج بلدك مرفوع الراس، مفيش امتهان، مفيش تعذيب، مفيش معتقلات. حقك يا مصري ان يكون الكلام ده كله في اطار منظومة الاخلاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق.
يعني اذا مع النقدر وحقك مصري
ده العناوين الرئيسية. هناك بقى خطوات تفصيلية لهذا الامر. في اولا اهتمامي سيكون الداخل اولا مع عدم اهمال الخارج، ولكن أولوياتي هي الداخل. هناك ثلاث مهام رئيسية عاجلة أتمنى من الله سبحانه وتعالى إذا وضعني في هذا المكان أن يعني على تنفيذها خلال 6 شهور. أول مهمة هي لم شمل المجتمع المصري وإزالة الاحتقان الداخلي اللي موجود فيه. المهمة الثانية هي تحقيق الأمن الاستباقي بمعناه الشامل. معنى ايه الامن الاستباقي؟ ان انا ما انتظرش وقوع الحدث واتعامل معاه، انا اسبق الحدث، اتنبأ بيه، احط سيناريوهات للتعامل معاه، احاول ان انا امنعه، اما اذا وقع فعندي سيناريوهات التعامل معاه جاهزه ومتدرب عليها، وبالتالي اقدر احد كتير جدا جدا من اثاره السلبيه. شامل بمعنى ان يكون جنائي ويكون اجتماعي ويكون اقتصادي ويكون غذائي. المحور الثالث العاجل هو تطوير الاقتصاد. تطوير الاقتصاد بان لازم يكون عندنا رؤية واضحة ومحددة لايه اللي مصر عايزة توصل له خلال الفترة بتاعت الرئاسة. في نفس الوقت لازم اكون قادر على ان انا اكتشف الامكانيات المهدرة وهي كثيرة جدا في مصر وعندنا خبرات كثيرة في اكتشاف الامكانيات المهدرة. لازم اكون عندي قدرة على ان انا اوفر للمستثمرين المناخ الجيد الذي يجذب هذه الاستثمارات الى مصر، فنوجد فرص عمل ونفتح مصانع ويبقى فيه دخل، وذلك من خلال قوانين ومن خلال تسهيلات تعطى لمن يبذل اقصى جهد لمصلحة مصر. ايضا لا نستطيع ان نهمل دور البحث العلمي في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري. للأسف احنا عندنا ميزانية البحث العلمي 4%. اسرائيل اللي خدمت فيها خدمت مصر فيها
خدمت
مصر فيها مش خدمتها يعني أيوة. خدمت مصر فيها تمام، ميزانيتها 5%. طبعا يعني الفرق واضح وشديد يعني.
طيب ما انا ما سمعتش حضرتك قلت الشريعة الإسلامية خالص.
الشريعة الإسلامية ده أمر ليس محتاج ان انا يعني اتكلم فيه، لانه هيطبق
ازاي؟
هيطبق ازاي؟ اولا عندنا المادة الثانية من الدستور
موجودة من زمان المادة دي،
ماشي. هذه المادة النهاردة احنا عندنا القوانين يجب ان تنقى من اي شيء يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولا يصدر اي قانون جديد الا وهو متوافق مع الشريعة الإسلامية.
يعني انت حضرتك تقول كده انك معتمد على مجلس الشعب، لان هو اللي هيقوم بإصدار القانون.
مجلس الشعب عليه ان يقترح القوانين ورئيس الجمهورية يصدر القانون. اذا كان القانون مطابق للشريعة الإسلامية سيصدر، اذا كان غير مطابق للشريعة الإسلامية يعاد الى مجلس الشعب ويعكف عليه الخبراء في مجلس الشعب وخبراء القانون والدستور ليضعوه في اطار من الشريعة الإسلامية ثم يطبق.
يعني مثلا حضرتك ممكن تاخد قرارات في النوادي الليلية وفي أماكن بيع الخمور والشواطئ يعني شبه العراء والأمور دي كلها.
النوادي الليلية لم يكن لها وجود، الخمور الخمر محرمة.
النوادي الليلية حتى في الفنادق الخمسة
ولا في نجوم؟ الفنادق ولا في غير الفنادق. واخد بال حضرتك، لا نوادي ليلية ولا خمور. الإسلام حرم هذا، والله سبحانه وتعالى حرم هذا، وأنا لا أستطيع أن أحل شيء حرمه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام.
طيب ما شاء الله كده كلام كويس جدا. طيب حضرتك، مرشح الرئاسة عادة بيكون يأتي من خلفية أو وراء خلفية تيار إسلامي، تيار ليبرالي، تيار سياسي، ما مجموعة أحزاب ضخمة عشان يضمن أصوات مرشحين. حضرتك اسمح لي، يعني ظهرت في وقت متأخر جدا، يعني ربما قبيل انتخابات فتح باب الانتخابات، في حين كان غيرك يطوف البلاد طولا وعرضا ويعرض برنامجه. لماذا تأخرت ولماذا تقدمت وأنت لست منتميا لأحزاب ذات كمية كبيرة من الأصوات؟ يعني
تأخرت، يعني إذا كان من وجهة نظر حضرتك أنه تأخير، يعني كان هناك عديد من الأسباب. أنا كنت مسؤول عن قطاع المساعدات الإنسانية في مؤسسة مصر الخير. خلال سنة 2011 اتقدم لنا 48 ألف طلب مساعدة، كم هائل من الطلبات المساعدة. ما كنتش أقدر أسيب هذا الكم الهائل وأتحرك في اتجاه بعيد عنه، ولذلك بفضل الله سبحانه وتعالى قبل ما أسيب المؤسسة في 15/2 ال 48 طلب دول لم يتبقى منهم إلا 1000 طلب. 48 ألف طلب مساعدة لم يتبقى منهم إلا 1000 طلب. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن أنا كنت أيضا بأشارك في موضوع رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى من ثورة 25 يناير. إحنا اتحركنا يوم 2 فبراير 2011 ودفعنا 3 مجموعات في 3 محافظات اللي هي كانت فيها حظر تجول، القاهرة واسكندرية والسويس، للمرور على المستشفيات وحصر المصابين وعلاجهم وأيضا حصر الشهداء ورعاية أسرهم، وربنا أكرمنا جزء منهم حتى كمان طلع عمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فده كان أيضا سبب تاني. السبب الثالث أن أنا كنت بأشارك في الحياة السياسية من خلال تأسيس حزب الحضارة. تأسيس حزب الحضارة ده تم خلال 3 شهور، وكانت المهمة الملقاة على عاتقي هي أن أنا أجمع التوكيلات وأسس الحزب، فدي اخذت مني برضو وقت.
معلش المقاطعة في النقطة دي، لماذا اصلا اسست حزب الحضارة؟ يعني ما هي الفكرة الجديدة التي يطرحها حزب الحضارة لا توجد في كل الاحزاب الموجودة؟
حزب الحضارة هو حزب وسطي معاصر له خلفية اسلامية ومرجعية اسلامية، ولذلك هذا الامر.
مين المرجعية الاسلامية لحزب الحضارة؟
المرجعية الاسلامية يعني الكتاب والسنة.
لكن لا تقصد رموزا واسماء؟
لا لا ما فيش رموز واسماء. المرجعية هي
لا يعني المرجعية يعني مثلا ممكن يتقال هذا الحزب مرجعيته اسلامية لان له هيئة علمية استشارية سين وصاد وعين.
لا 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 مرجعيته اسلامية بتعتمد على وسطية الاسلام وعلى الحاجة اللي احنا كلنا عارفينها السماحة وقبول الرأي الآخر والشورى ويعني الصدق في التعامل ومكارم الأخلاق. كل دي أساسيات موجودة. وبالتالي ده برضو كان أحد الأسباب اللي خلتني أتأخر. في سبب مهم جدا أن أنا كنت بجهز البرنامج بتاعي ولازم أخد وقت فيه مع خبراء ومتخصصين علشان أقدر أغطي كل نواحي المشاكل الموجودة في مصر. في سبب مهم كمان أن ما كانش فيه أي حاجة واضحة، لكن في قانون انتخابات رئاسة ولا جدول زمني بيقول احنا هنعمل ايه. كل الحاجات ديت خلتني اركز في هذه الامور وانتظر الوقت المناسب عندما يعني تتضح الامور كلها. وفي ايضا يعني سبب اخير وهو ان انا كنت يعني لازم يعني ادبر موارد مالية للحملة الرئاسية ديت، وكان يعني الاعتمادي على الامكانيات الذاتية. الدنيا كانت كلها واقفة ما فيش بيع ولا شراء، فكنت مضطر انتظر حتى يعني جيلي سعر مناسب لجزء من الارض اللي ورثتها عن امي الله يرحمها.
نعم الله يرحمها. طيب تسمح لي بمداخلات لمشاهدينا؟
اتفضل.
طيب ام نجاة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
انا اسفه اني اقول انا اكون يعني اول اتصال واطلب طلب
خيرا،
بس انا والله مجبره.
نعم
انا عندي مشكله. انا زوجي امريكاني مسلم.
عفوا،
انا زوجي امريكاني مسلم. امريكي مسلم بقى 11 سنه. وهو من شهر 6 سافر امريكا عشان يشتغل، فحصل ضرب هناك انه اخذ الباسبور بتاعه، لانه كان قبل الاسلام يعني قبل ما يسلم بسنتين كان عامل مشكله مع الحكومه. فهم خدوا الباسبور بتاعه وكده وفرضوا عليه غرامه وحاجات كده. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يسر الامور والحمد لله اتحلت المشكله. دلوقتي هو مش عارف ينزل لانه رافضين في السفاره الامريكيه هنا في مصر ان هم يعملوا لي فيزا. مطلوب ان هو اللي يعمل لي الفيزا بتاعت هجره من هناك، وهو معهوش فلوس يعملها لي. تاني حاجة ممكن هو يجي، هو معهوش فلوس ان هو يجي، وكمان هو قاعد مع والدته هناك، والدته مش مسلمة، والبلد اللي فيها والدته ما فيهاش، بيقول لي ما فيش يعني ما فيش، لفيت البلد وزعت الايام على الشوارع بتاعت القرية اللي هي فيها دي، ما فيش مسجد. فهو بيصلي الجمعة حتى في البيت يعني
طيب.
انا صراحة يعني انا اولا خايف على دينه. تاني حاجة هو بقاله دلوقتي 9 شهور و10 ايام ما جاش. انا نفسي
طلب حضرتك إيه؟
لما يجي يشتغل لانه ما بيتكلمش مصري.
طيب.
كويس.
طلب حضرتك احنا نقدر نساعدك
ايه؟ فانا نفسي بس حد يعني ايه.
طلب حضرتك احنا نساعدك في ايه؟
نفسي حد اللي سامعني، اي حد يسامعني. مش عايزه فلوس الحمد لله، يعني انا مش عايزه فلوس. انا بس عايزه لما يجي ان شاء الله باذن ربنا يسر له امر ويجيب اي طريقه من الطرق يشتغل، بس ما يسافرش تاني.
طيب اتركي بيانات حضرتك في غرفه التحكم ونبقى نعرض الامر على سياده اللواء ممدوح. اتصال اخر، استاذ محمود محمد. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
اهلا بيك، اتفضل.
لو سمحت كنت عايز اسال اللواء سيد قطب على شويه حاجات كده.
لا مش سيد قطب، خلي بالك
بعد اذنك. حاجه، هو هيعمل ايه في نظام حكم مبارك السابق؟ هيعمل ايه حكم مبارك شخصيا اول ما يمسك الحكم؟ وهيعمل ايه في الناس اللي افسدوا في النظام السابق؟ ثاني حاجه. وثالث حاجه، هل قبل ما يعمل اي قرار جمهوري في مصر هل هيطلع للشعب زي الرئيس الامريكي
ويقول
انا هعمل كذا؟
نعم.
ده
اللي انا عايز اساله. تمام. طيب شكرا ليك استاذ محمد. ست الوقت سمعت هذا الكلام وهذا السؤال من استاذ محمد، ماذا ستصنع في نظام مبارك برمته وفي مبارك نفسه اذا كان هيفضل لسه في الحكومه؟ اولا راي حضرتك ايه في محاكمه مبارك؟
محاكمه مبارك يعني في يد القضاء، لا استطيع ان اقول فيها امر، ولكن يعني برضو أتمنى أن يكون الحكم متناسب مع ما يعني قاموا به من إفساد وعدم يعني اتقاء الله سبحانه وتعالى في شعبهم. نظام مبارك يجب أن يتغير، وهذا التغير سيتم إن شاء الله تدريجيا، لأن احنا مش هنقدر نهدم كل حاجة في وقت واحد. لكن نظام بقي على مدى 30 سنة سيتم تغييره إن شاء الله لو ربنا سبحانه وتعالى أراد ليا خلال فترة الرئاسة، سيتم تغيير هذا النظام واستبداله بنظام دولة ديمقراطية عصرية مصرية عادلة. كل من أفسد في مصر وكل من لم يتق الله في مصر ولا في شعب مصر يجب أن يحاسب ويجب أن يحاكم ويحاكم أمام المحكمة الطبيعية. أيضا بالنسبة لمبارك هو ارتكب أخطاء فادحة ويعني ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه عليها، ولكن أيضا القصاص في الدنيا مطلوب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فيعني هناك العديد من يعني الجرائم التي ارتكبت والتي يعني سيبقى يحاسب عليها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
نعم.
بالنسبة للتشاور مع الشعب إذا كان هناك أمر يستدعي أن أتشاور فيه مع الشعب لازم هرجع للشعب طبعا، لكن إذا كانت فيه هناك أمور لتسيير أمور الدولة بطريقة عادية فطبعا هذا الأمر لن يكون هرجع فيه للشعب. لكن في قرار مصيري بيؤكد يعني قرار مصيري بيمس مصالح الشعب كلها لازم هيكون لازم هرجع للشعب ولازم هتكلم معاه ولازم يدور حوار مجتمعي حول هذا القرار علشان أقدر أنفذه بالتعاون مع الشعب، لأن أنا برنامجي بيقول معا نقدر، يعني لازم احنا نبقى مع بعض، انما مش قرارات منفردة او بعيدة عن تشاور مع الشعب.
طيب استاذ احمد السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل.
بنرحب بحضرتك وبنرحب بالسيد اللواء محمود قد.
نعم
ممدوح مرشح للرئاسة. وفي البداية يعني ليا طلب بالنسبة المرشحين، يعني فيهم ناس محترمين جدا زي الست اللواء والست الشيخ حسن صلاح واسماعيل واللي كان حضرتك امبارح موجود مع
الدكتور العوة. نعم.
الدكتور سليم العوة وبالفتوح. فانا كنت بتمنى في البرنامج الانتخاب بتاع الرئاسة في ناس محترمة كتير، يعني فاحنا هم محيرنا دلوقتي، كان مفروض يبقى انتخاب رئيس واثنين نواب او نائب له في نفس التوقيت، لان بصراحة يعني في شخصيات يعني ممتازة ودي حاجة يعني نتمنى ان ناس زي دي تمسك مصر ان شاء الله. بس انا ليا رأي في رئيس الجمهورية او في اللي هيمسك رئيس الجمهورية ان شاء الله بعض طلبات صغيرة. نمرة واحد، قصور الرئاسة، مش عايزين الرئيس بقى ينعزل عننا في قصور الرئاسة، وقصور الرئاسة دي تتفتح للجمهور ونحط الحصيلة بتاعتها
تتفتح للجمهور. ليه يا احمد؟
نعم
يعني انت عايز قصور الرئاسة تتفتح للجمهور عشان ندخل نعيش جواها يعني ولا ليه؟
لا مش نعيش جواها. للسياحة وللزيارة. الرئيس ممكن يقعد في قصر واحد، انما مش تبقى رؤوس الرئاسة قصور الرئاسة كلها تحت امر الرئيس والحاشية بتاعته، دي حاجة زي ما كان موجود في النظام السابق. يعني نمرة اتنين، نحب ان ما يكونش فيه سيدة مصر الاولى طبعا، ما نرضهاش تاني. نمرة تلاتة، الحراسات المشددة اللي كان الرئيس بيمشي بيها، وعلى سبيل المثال لما جالنا مينا دمياط الرئيس مبارك المخلوع جوعنا، قفل المينا وجوعونا وطردونا بره وطلعوا المراكب كلها بره وجوعونا ونيمونا ليلة من غير اكل هناك، دي حاجة. وقالك اللي هيعدي البراميل دي هيتضرب بالنار، دي حاجة. عايزين همزة وصل ما بين الرئيس والشعب المصري عن طريق تليفونات تتخصص لكل محافظة، يعني كل محافظة يبقى لها خمس تليفونات في رئاسة الجمهورية، والموظفين كتير ما همش قليلين، والخريجين بالهبل.
طب والمحافظين هيعملوا ايه بقى لو التواصل مع رئاسة الجمهورية؟
معلش حضرتك، لما المحافظ يعلم ان في تليفونات ما بين الشعب وما بين الرئاسة هيحل المشكلة قبل ما تروح للرئاسة.
تمام.
اذا تعثر حلها عن طريق المحافظ او مدير الامن هيعرف ان في اتصال مباشر برئيس الجمهورية، دي حاجة تانية.
طيب.
اهم حاجة تانية الملف الامني لو اتحل، واخد بال حضرتك، وده كان مفروض يتحل من سنة، كان حل مشكلات كتير جدا. يعني النهاردة مجلس الشعب بيحل قاعد يتكلم في مشكلة الغاز وانابيب الغاز، لو مشكلة الامن محلولة ما كنتش هتلاقي المشاكل الصغيرة دي، مع انها دي شغل المجالس الشعبية المحلية.
تمام.
دي نقطة انا هتكلم بسرعة معلش عشان
انت اتكلمت كتير اوي استاذ.
ماشي.
طيب
معلش فضل. ملف التعليم بقى والبحث العلمي مفروض الاهتمام بالبحث العلمي اهتمام، لان هي دقاطره الامم
ست اللي هو قال
بدون علم هنفضل في الحضيض.
تمام. شكرا ليك يا استاذ احمد، انا اسف للمقاطعه عشان بس يعني مداخلات الاخرين ووقت البرنامج. استاذ علي اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك.
اهلا بحضرتك. احب اكلم اللي هو ممدوح قد.
اتفضل معاك.
انا احد تلامذته اللي دربها، انا علي رضوان من 520، هو اكيد هيعرفني. احب اتكلم كلمة صغيرة. الرجل ده كان بيتقي الله فينا اثناء تدريبنا، يجمعنا في الصلاة. الرجل ده بيخاف الله جدا وان شاء الله ربنا يوفقه. ودي اقل كلمة انا اقولها له لان انا هو مربينا وانا عارف الراجل ده بيتعامل مع الناس ازاي.
نعم اشكرك على لمسة الوفاء الطيبة منك استاذ علي. ست اللواء اخي وائل تفضل. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل حضرتك على الهواء.
كنت عايز بس اللي هم بده حض على هيعمل ايه في البنوك ورايه ايه ان هو شايف ان هو خلفيته خلفيه اسلاميه وكلنا عارفين ان راينا في البنوك وحكمها اللي تقريبا مفيش حد من علماء الدين اختلف عليها فعايزين نعرف يكون رايه ايه في البنوك.
تمام سؤال جيد جدا. طيب استاذ هشام سلام عليكم. عليكم. استاذ هشام سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
ازيك يا دكتور حسين؟
اهلا بيك. اهلا وسهلا.
والله انا سعيد بحضرتك والبرامج اللي حضرتك بتقدمها.
الله يكرمك. شكرا جزيلا.
وبشكر حضرتك على كل اللي انت بتقدمه من كل ضيوفك يعني وربنا يثبتك يا رب العالمين ويزيد من فضلك وعلمك.
شكرا جزيلا. اتفضل.
بس والله كان مشكله كده كنت عايز النظام السابع لسه موجود فيها. ان هو معش خارج عن البرنامج يعني.
نعم.
ان اللهم صل على سيدنا محمد كان طبعا بالنسبه للمعاقين بس. كان في قرار يعني هو يعني في قرار بالنسبه للمعاقين ان في تفريق بينهم يعني كان بيدفع للمعاقين سيارات اللي هي المعاقين يعني البصر البصر يعني كانوا بصراحة لهم الأول بسيارة قيادة الغير يعني.
نعم. طيب اسمح لي لو الموضوع بعد إذنك يا أستاذ هشام لو الموضوع مش متعلق يعني بمناقشة اللواء ممدوح في برنامجي اترك لنا مشكلتك في الكنترول وإن شاء الله الحكمة معك تتولى مناقشة هذه المشكلة. قول أخت أمة الله. السلام عليكم. طيب اتصال اخر. اتفضل.
ايوه
مين معانا؟
ام زبراء مع حضرتك.
اتفضلي
حضرتك. انا عندي مشكله فعايزه اعرضها على حضرتك دلوقتي. انا شغاله في شركه محترمه
تمام
وزوجي مش من هنا مش بيشتغل.
طيب
فانا كنت عايزه انا عندي اطفال وعايزه اقعد من الشغل عايزه اتنازل زوجي عن الوقت.
احنا بنناقش سياده اللواء في برنامجه الانتخابي. عندك مشكله حضرتك اتركي بياناتك في غرفه التحكم. طيب اخر اتصال في هذه الفقره الاستاذ عطيه عشان نسمع رد سياده اللواء على هذه الاسئله. اتفضل يا اخي عطيه.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احنا بنرحب بحضرتك وبسعاده اللواء ممدوح قطب.
نعم.
وان شاء الله احنا بنحبه في الله وبنحترمه ويعني بصراحه انا حاولت اعمل مداخله امبارح مع الدكتور العوى بس ايه ما حصلش نصيب.
تمام.
فانا بستسمح سعاده اللواء قطب مع انها هي جل الذوق مني ان انا اقول كلمه للشيخ حازم يعني عشان لو انتظرنا
لا اسمح لي اخي عطيه معلش اسمح لي الحلقه اليوم مع سياده اللواء. ما اشكرك وان شاء الله في وقت اخر تبقى تعمل مداخلتك اللي انت عايزه. طيب خلينا سياده اللواء نراجع كلمات أخونا أحمد الذي كان يسألك عن قصور الرئاسة ويريد أن تفتح للجمهور ومش عايزين سيطة مصر الأولى. إيه رأي حضرتك في هذا الكلام؟
بص حضرتك النظام السابق والرئيس السابق كان عنده 22 قصر وست فيلل
ما شاء الله
واثنين استراحة
يا بلاش
واخد بال حضرتك. كل الكلام دوت أنا بالنسبة لي هبقى قاعد في بيتي في شقتي لن انتقل منها ان شاء الله. دي اول حاجة. انا بقول ان هذه القصور والاستراحات والفلل تحول الى حاجتين. يا اما الى متاحف او تؤجر كفنادق ويدخل العائد بتاعها للدولة. الامر اللي بعد كده انه يجب ترشيد نفقات الرئاسة. ده ما كل ما يتعلق بالقصور ونفقات الرئاسة. أما سيدة مصر الأولى فأنا الحمد لله زوجتي يعني متواضعة جدا
منتقبة.
هي محجبة وهي داعية إسلامية وبتدرس يعني في الأزهر وأيضا ليها برنامج في التلفزيون، ولكنها يعني ترفض الأضواء تماما وتبتعد عنها.
تمام.
فما فيش عندنا سيدة مصر الأولى. الحاجة اللي بعد كده موضوع الحراسات المشددة.
أنا
طبعا يعني عارف هذه المصاعب الكثيرة، والناس كانت بتدعي على اللي بيعطل أعمالها. يعني هو الكلام اللي بيقوله ده كلام صح. وبعدين ده بهدلة للضباط والعساكر. النهاردة بيبقى هيعدي الساعة 6 بالليل يقفوا من الساعة 6 الصبح. يعني بأي منطق هذا؟ طالما الإنسان خايف على نفسه
خالص ويعدي من ناحية تانية،
يعني مين اللي هيحميه؟ خايف على نفسه وخايف على إن الشعب يعمل معاه حاجة، ولذلك بيلجأ إلى هذه الإجراءات كلها. أنا بفضل الله سبحانه وتعالى هتحرك عادي جدا جدا، والله سبحانه وتعالى يعني إيه خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
نعم. همزة الوصل، عن همزة الوصل.
همزة الوصل في البرنامج بتاعي لو ربنا أراد ليا، أنا ليا يوم أسبوعيا في كل محافظة. هذا اليوم ألتقي بيه مع الناس، مش هبقى قاعد في مؤتمر جماهيري. نعم.
هتجيبهم إزاي الناس دول في رأيك يعني؟
هلتقي زي ما أنا حضرتك شفت دلوقتي البرنامج العرض اللي هو غير مصور. يعني. أنا كنت نازل في قرية من قرى الصعيد في أسوان.
لسه مرشح وكده.
مرشح أو غير مرشح.
عندك يعني أعباء.
هقول لحضرتك حاجة. يعني إيه أنا اختلاطي بالناس هو ده حياتي.
نعم.
يعني وانا راجع من سوهاج امبارح حصل موقف ان كان في خناقه بين عيلتين وضرب نار وكلام من ده وقطع للطريق. انا نزلت من العربيه، يعني الناس تقولي لا ما تنزلش ده هيحصل مشكله. نزلت من العربيه اتكلمت مع الناس، في 10 دقائق الناس انفضت وخلصت المشكله. فانا ما بخافش الا من ربنا سبحانه وتعالى، طول خدمتي ما عنديش اي مشكله في الموضوع ده. في نفس الوقت احتكاكي بالشارع لازم يكون متواصل، والا لو انفصلت عن الشارع وابتعدت عن نبض الجماهير يبقى انا لا اصلح ان اكون رئيسا. فانا عامل في يعني في البرنامج بتاعي لو ربنا اراد هذا الامر يومي، يعني اسبوعيا يوم كل اسبوع في محافظه من المحافظات، اسمع مشاكلهم واعرف ازاي تتحل، وبعد 27 اسبوع هرجع لهم تكون الامور اتحلت. الامر الثاني بقى المهم جدا ان لازم تنشا اداره للمظالم في كل محافظة. هذه الإدارة تكون مسؤولة عن رد المظالم لأهلها وحل أي مشكلات خلال مدة أقصاها 3 شهور. إذا لم يتم حل هذه المشكلة خلال 3 شهور يجب أن يحاسب المسؤول. الأمر الأخير،
هل ديوان المظالم هو فكرة قديمة لكنها غير مفعلة؟
هو كان فكرة أيام المرحوم أنور السادات رئيس الجمهورية الأسبق، ولكن للأسف اندثرت ومحدش اهتم بيها. وأصبح لأن أنا برنامج بتاعي يقول إيه حقك يا مصري، فلازم الحق بتاع كل واحد مصري يرجع له. اللي احنا بنشوفه دلوقتي من قطع طرق ومن اعتصامات، كل ده ليه؟ شعور الناس بالظلم وشايفين إن حقهم مش واخدينه. لازم هذا الأمر يتم حسمه. إذا ما كنتش هجيب للناس حقوقها لا أصلح أن أكون رئيس جمهورية. فحقك يا مصري بالنسبة لي لازم كل واحد ياخد حقه.
تمام.
الموضوع بتاع الملف الأمني، هو بيتكلم على أن الناس مشغولة بالملف الأمني والغاز والبوتاجاز. طبعا هو لو الإنسان خد، اللي أي واحد خد حقه مش هيعتصم. من ضمن الحقوق بتاعة الإنسان أنه يكون متوفر له البوتاجاز، متوفر له رغيف العيش، متوفر له البنزين. انما الوضع اللي احنا فيه ده غير مقبول على الاطلاق. بالنسبة للتعليم والبحث العلمي متهيألي احنا اتكلمنا
فيه هنا.
ده بالنسبة للاخ احمد.
بالنسبة
علي انا بشكره على هذا الامر، هو فكرني
بامور
قديمة. انا يعني ربنا سبحانه وتعالى يبارك له.
دي لمسة وفاء قدرية حصلت
والله. طيب. يعني الله سبحانه
وتعالى. استاذ وائل بيقول لحضرتك ماذا ستصنع في البنوك؟
ايوة الاستاذ وائل، البنوك ليها دور مهم جدا جدا في خدمة الاقتصاد الوطني. البنوك الناس واخدة فكرة ان البنوك ديت بتتعامل يعني بتمول الخمور وبتمول الممنوعات، لكن لو احنا بصينا لحاجة مهمة جدا، هات اي جورنال اقتصادي هتبص تلاقي البنوك بتمول محطات الكهرباء، البنوك بتمول المواني، البنوك بتمول المشاريع الكبرى. فاذا هناك امور في البنوك مطلوبة وهناك امور مرفوضة. الامور اللي مرفوضة هو التعامل بالربا طبقا لما يحكم به العلماء ويعني الفقهاء في هذا الأمر. هذا الأمر محرم تماما الربا، ولكن خدمة البنوك للاقتصاد الوطني هو أمر مهم جدا. فيما يتعلق بالأستاذ هشام والمعاقين، المعاقين زي كل الشعب المصري، ويمكن هم أكتر لأن هم مفروض ياخدوا عناية أكتر من أي حد تاني لأن ظروفهم صعب. الدولة قالت تعيينهم 5%، للأسف محدش بيلتزم بهذا الأمر، وبالتالي حقوقهم ضايعة زي ناس كتيرة حقوقها ضايعة. هذا الأمر يجب أن يتم التعامل معه بمنتهى الجدية. لما كنت في سوهاج أنا زرت مركز كنا عاملينه في مؤسسة مصر الخير لتعليم الطلبة المكفوفين. يعني ما شاء الله، يعني عايز أقول هذا المركز أولا اللي قام بيه واللي بيشتغل فيه ناس مخلصين، هذا المركز بيخدم 3 محافظات. ده جزء من يعني ايه، من رؤية للتعامل مع المكفوفين وهم جزء من ذوي الاحتياجات الخاصة. المكفوفين النهاردة او ذوي الاحتياجات الخاصة النهاردة في مصر اعدادهم بتتراوح بين 8 و10 وقد تصل الى 12 مليون شخص. طبعا ده يعني ده بالضبط عشر عدد السكان، فلا نستطيع ان نهمل عشر عدد السكان كده ولا نعطيهم حقوقهم.
تمام.
موضوع بتاع السيارات، اذا كان هذا الامر بيخدم الشخص ولا يستخدمه بطريقة تجارية، لان للأسف في نوع من التلاعب
من الاستغلال في الفرصة يعني.
لكن اذا كان طيب. من حقه ياخد حقه.
طيب انت حضرتك اتفقنا على ان احنا هنتكلم بحوار مفتوح ولا سقف للاسئلة ومفيش زعل
وبمنتهى الصراحة.
وبمنتهى الصراحة. طيب حضرتك يقال لك انك تعمل في مؤسسة مصر الخير التي يشرف عليها الدكتور علي جمعة المفتي العام مفتي الجمهورية، ولا يخفى علينا انه تابع لنظام مبارك وكان ضد الثورة ثم يعني غير موقفه بعد اضطراره لذلك، فهل انت ممن يتغير مع التغير؟
انا لا اتغير مع التغير، انا ليه مبادئي. المؤسسة مؤسسة وطنية مخلصة. الدكتور علي جمعة انا بعتبر انه هو يعني عالم كبير من علماء الاسلام والمسلمين. موقفه من الثورة او موقفه من عدم الثورة انا يعني ما اعتقدش ان هذه الامور صحيحة، ولكن هناك بعض التشويش عليها، والدليل على ذلك ان هو يوم 2 فبراير راح معايا وزورنا مستشفى الحسين وشفنا الجرحى والمصابين وأيد هذا الأمر. ما كانش ساعتها بقى فيه
أول جمعة
سقوط يوم 2 فبراير.
أول جمعة كان الدكتور علي جمعة يقول للناس ما تصلوش في المساجد وصلوا في البيوت عشان الفتنة.
أنا ما سمعتش هذا الحديث.
أنا بتكلم على
معلش أنا هقول لحضرتك، أنا أتكلم على ما رأيته.
أصل زيارة للمصابين والجرحى بانطلاق من مؤسسة مصر الخير ده أمر لا يعني بالضرورة التأييد للثورة.
يعني هل يعقل هذا؟ إزاي أنت يعني الراجل بيروح يزور مستشفى الحسين يوم 2 فبراير لسه ما كانش سقط حسني مبارك ولا كان سقط نظام حسني مبارك، ويزور الجرحى في المستشفيات ويعني يطلب مننا ان احنا نرعى الجرحى واسر الشهداء، ويظل هذا الامر موجود لدينا في المؤسسة من 2 فبراير ولمدة 6 شهور حتى فاقت الدولة واتبهت ان هناك جرحى وشهداء وبدأت تتعامل معه.
طيب تسمح لي التعقيب بسيط وانا يعني لامس في حضرتك ساعة الصدر. الهيئة الرسمية للدولة في هذه التوقيتات كانت بتحاول تخاطب الجمهور على ان في ثوار طيبين قوي بتوع 25 يناير خرجوا قالوا كلمتهم، وفي قلة مندسة، فكانوا يقولوا على المصابين والناس اللي حصلت لهم مشاكل دول من الثوار الطيبين اللي اشتبكوا مع القلة المندسة. فكان يعني الدكتور علي جمعة يتحرك بتوجيهات النظام انه يزور هؤلاء علشان يبين للشعب ان النظام مهتم باولاده وبابنائه الى اخره من كلام.
تسمح لي اختلف معك؟
طبعا اتفضل. انا بقول لحضرتك
رؤيتي يعني. مع حضرتك ليه؟ لان حضرتك الكلام اللي بتقوله هو كلام يعني ايه ممكن يكون وجهة نظر، لكن انا بتكلم على الواقع اللي انا شفته. انا الواقع اللي انا شفته ان الدكتور علي اتحرك على هذا الامر بدون ما يضع في ذهنه ان هذا الامر سيرضي الدولة او سيكون ضدها. اتحرك فيه من منطلق انساني ومن منطلق مسؤوليته كاحد علماء المسلمين ويشغل منصب محترم في الدولة. فهذا الامر يعني انا يعني ليا الافعال وليس لي ما في النفوس.
نعم، هو طبعا ليس حكما على النوايا والنفوس، لكن دي قراءة نستطيع أن نقول قراءة تحليلية لمنظومة العمل في النظام السابق في هذه الفترة. كان التلفزيون بيقول كده
تمام.
وكانت الوسائل المطبوعة التابعة للدولة اللي هي الصحف يعني كانت تقول مثل ما ذكرته لحضرتك.
حساسن حضرتك في النقطة دي.
نعم.
هقول حاجة. موقف حصل
نعم.
مع رسول الله صلى الله عليه السلام. وسلم تمام. لما كان في الحرب وأحد يعني الأعداء حاول ان هو يعني يمنع نفسه من القتل فقال اشهد ان لا اله الا الله.
هل شققت عن قلبه؟ انا بقول لحضرتك
هل شققت عن
انا قلبي. لا اشق عن
قلب انا لا اشق عن قلب احد انا ليا
انا بقول لحضرتك
الظاهر ولي ما اعرفه اما الامور الاخرى فالله سبحانه وتعالى يعلمها وانا لا اعلم.
نعم جزاك الله خيرا. طيب احنا معنا بعض المداخلات. ام علاء السلام عليكم. مين معنا؟ عفوا. السلام عليكم. تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا دكتور مسام؟
اهلا بيك. مين معنا؟
المهندس عبد الرازق.
اهلا مهندس عبد الرازق. اهلا بيك.
اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟
الحمد لله. تفضل.
نرحب باللواء ممدوح. وليه اسال معلش عن سياده يعني لان بعض الاخوه بيقولوا ان هو نازل يفتت بعض الاصوات الاسلاميين زي الشيخ حازم و
علشان منتحي يعني
مش عارفين الحقيقه دي ايه يعني احنا برضه.
طيب حاضر. في سؤال
في وشه خير.
طيب
يعني انا دلوقتي يمكن اول مره اعرفه وان شاء الله ليا لقاء فيه لما انزل لان انا على سفر وانا هقابله ان شاء الله يوم الجمعه الجايه باذن الله بامر الله تعالى.
تمام.
بس انا عايز اعرف الحقيقه دي بتاعت تتقال للملأ تتقال للجميع يعني ان شاء الله.
تمام
وشكرا.
شكرا ليك. في سؤال اخر اتفضل يا ام علاء. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور أسامة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتشرف بحضرتك اللي في أسد الإعلاميين مبدئيا وبرحب بسيادة اللواء.
نعم.
سؤالي هل حضرتك هتعيد المحاكمات تاني؟ سؤالي مني جدا وأنا مش موافقة أن حضرتك قلت أن سايبها للقضاء وحضرتك عارف أن القضاء طلع كتير براءات منهم. هل حضرتك هتسيبهم يطلعوا كلهم براءة؟ ده سؤالي رقم واحد. السؤال رقم اثنين هل حضرتك هتسيب سلطة لمجلس الشعب اللي أصبح عبارة عن مكلمة فقط؟ شكرا.
سلام. تمام. شكرا لك يا أم علاء. دكتور وليد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. تفضل. أهلا وسهلا. جزاك
الله عنا خيرا.
وإياكم.
نرحب بسيادة اللواء.
أهلا وسهلا.
هو بس احنا لينا تعليق. طبعا احنا نريد أن نحكم شرع الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الفاسقون ونعلم هذا جميعا. بالنسبة لشهادة اللي هو بس عايز سؤال الدبلة اللي في ايده الشمال دي ذهب ولا فضة؟
فضة. فضة وبقالها من سنة يعني 78. فشوف بقى مالك
موضوعنا يا دكتور وليد ده مش موضوعنا. عايزين أسئلة يعني أكبر من كده. شكرا دكتور وليد. طيب نفس احمد. طيب استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا استاذ؟
اهلا بيك.
اسف معلش الاتصال تاني.
اتفضل.
في بس مداخله صغيره عشان موضوع الانفلات الامني.
نعم.
لو سياده الوزير عمل اجتماع لمديرين الامن ومديرين الامن عملوا اجتماع لرؤساء المباحث عندهم في المراكز وجابوا كشوفات باسماء البلطجيه قدام مدير الامن وعمل لهم جدول زمني بلم البلطجيه خلال اسبوع الموضوع ده هيخلص.
تمام.
وطالما الملف الامني خلص من جمهوريه مصر العربيه كل حاجه ان شاء الله هتبقى 100 100 تمام.
يعني انت عايز تقول ان ملف الانفلات الامني تركه متعمدا؟
بالظبط كده. تمام
تمام. هنسمع راي سياده اللواء دلوقتي. شكرا. ام عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا دلوقتي بسال اللواء ممدوح قطب. اولا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسمعينا من التليفون.
حضرتك تقبل انك تكون نائب لانك ظهرت مؤخرا يعني بعد مرشحين اخرين ولا هتقبل عليك كرامتك وتقول يا اما رئاسه يا اما لا؟
نعم سؤال مهم جدا ونسمع جوابه دلوقتي ان شاء الله. طيب نرجع لسؤال اخونا عبد الرازق حينما سال حضرتك هل انت يعني مقدم على هذه الخطوة لترتيب بعض أصوات الإسلاميين خاصة أن هناك أسئلة أيضا على فيسبوك تسألك هل حضرتك منتمي أصلا للتيار الإسلامي بمشروعه العام أم أنك تريد أن تطمئننا على عشان أنت على قناة مثلا توجهها إسلام؟
يعني لا يمكن يدور بذهني في وقت من الأوقات إن أنا أشارك في هذه المسؤولية علشان أفتت أصوات على الإطلاق. أنا يعني طول عمري بسعى لخدمة مصر من وأنا عندي 17 سنة. بفضل الله سبحانه وتعالى أنا تأثرت جدا بنكسة 67 وأقسمت وأنا عندي 12 سنة إن هذا الأمر لن يحدث لمصر مرة أخرى، وأيضا أقسمت أن أشارك في إزالة هذا الأمر، ولذلك دخلت الكلية الحربية وأنا يعني لدي مجموع كبير، ولد وحيد وأكبر مني 3 إخوات بنات، ورغم معارضة والدي والدتي الله يرحمها والدي
كمان ممكن تخش الجيش خالص،
ما كنتش ممكن أدخل الجيش واخد بال حضرتك، ومع فيه وما فيش عندي مشكلة وعندي كلية في الجامعة وكنت قابل في كلية الشرطة، لكن ده كان يعني فضل من ربنا سبحانه وتعالى أن يوجهني في هذا الاتجاه ولم أندم على هذا الأمر. فأنا النهاردة داخل أعرض خدماتي على شعب مصر وخبراتي على شعب مصر، إذا قبلها ربنا يعيني عليها، إذا لم يقبلها فلن يعني أحزن، وأعتبر أن أنا جاهدت بنفسي وبمالي لهذا الأمر، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر، فأنا متقبل إرادة ربنا سبحانه وتعالى في جميع الأحوال.
نعم.
فيما يتعلق بالأخت أم علاء، هل ستعيد
المحكمات؟ وهي مش موافقة، أن حضرتك قلت أنك سيبها لبيد القضاء، وخاصة القضاء برأ تقريبا كل المتهمين، وطبعا احنا شفنا مشاكل القضاء في مسألة التمويل الأجنبي وأن في تدخلات في سلطتهم، والبعض يطالب بتطهير القضاء. الموضوع أصبح ليس كالسابق نقول نزاهة القضاء ونسكت.
بص حضرتك، يجب أن تقام دولة القانون. دولة القانون معناها أن القضاء مستقل.
نعم.
المحاكمات إذا صدر الحكم وكان غير مرضي للشعب فهناك درجة اسمها الاستئناف، وهناك درجة أخرى اسمها النقض، وأيضا إذا خرجوا براءة من هذه القضية فهناك العديد من القضايا التي ستبقيهم في السجن إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. لن أترك أحد أفسد في مصر بدون قصاص. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
نعم.
فالقصاص مطلوب، ولكن من خلال محكمة مدنية بسلطة قضاء. أما بقى موضوع القضاء وإن في ناس بتتكلم على إن في هناك تدخلات في القضاء، المخطئ في أي مكان يحاسب، لكن أنا غير مؤيد ولا غير موافق على التعميم. إذا كان هناك من أخطأ في القضاء يحاسب من أخطأ في القضاء، ولكن لا أتهم السلطة القضائية اللي هي حصن لمصر وحصن لشعب مصر، لا أتهمها كلها. في أي مكان في مخطئين المخطئ يحاسب، أما أتهم المكان كله بأنه مخطئ فهذا شيء غير صحيح. موضوع بتاع سلطة مجلس الشعب والمكلمة، رئيس الجمهورية لا يعطي السلطة لمجلس الشعب. مجلس الشعب هو مجلس منتخب من الشعب. حتى هذه اللحظة هناك الناس تتحدث عن أنه لم يعني يكن موافقا لما يتوقعونه من أمال، فأنا برجع أقول هؤلاء النواب نسبة كبيرة جدا منهم ما زالوا حديث العهد بالعمل في السياسة، يعني لسه في سنة أولى سياسة، واخد بال حضرتك. النهاردة مر على انتخابات مجلس الشعب وعلى عمل مجلس الشعب حوالي شهر ونص، ليه محاسبة أو يعني الشعب يحاسب مجلسه بعد مرور دورة برلمانية؟ ماذا فعل وماذا لم يفعل؟ أما الآن فأنا يعني لازم نديلهم وقتهم ونديلهم فرصتهم.
طيب، وفي سؤال لحضرتك، هل شاركت يوما من الأيام في الحرب على الإسلام باسم الحرب على الإرهاب، وهل تلوثت يديك مرة أو يداك مرة بدماء المعتقلين؟
الحمد لله لم أشارك في هذا الأمر في أي لحظة من اللحظات. أنا شاركت في العمليات ضد القذافي، عملية ردع القذافي سنة 77 لما حاول يبعث مخربين لمصر، وشاركت في هذه العمليات وارتدع القذافي وبطل هذا الأمر. شاركت بعد كده في مقاومة التجسس وعملت في مقاومة التجسس، ثم بعد ذلك عملت خارج مصر، كلها كان لمصلحة مصر. لم أعمل في أي شيء يتعلق بالإخوة المسلمين أو التيارات الإسلامية، أو لم تتلوث الحمد لله لا يدي ولا حتى لساني
ولم ترفع عليك أبدا قضية تعويضات من أي أحد من
نعم
لم يرفع عليك أي قضية تعويضات من أي معتقل
الحمد لله أصلا ما اشتغلتش في الموضوع ده هيرفع عليها قضية
تمام طيب سؤال لحضرتك عن موقفك من القوى الإقليمية المثيرة للجدل مثل إيران وإسرائيل أولا ثم هقولك بقية الموقف
إيران بنتعامل معها إذا أحسنت في التعامل معنا وإذا لم تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر وللدول العربية وإذا لم تحاول نشر المذهب الشيعي في مصر نتعامل معها كأي دولة إسلامية أخرى أما إذا يعني أرادت أن تفعل هذا الأمر فلكل مقام مقال
هل هي لسه هتريد أن تفعل أم أنها هي فعلا تفعل ذلك في أي دولة تشارك في استثماراتها
إذا كان عندنا أدلة وأنا بأؤكد
سوريا أكبر دليل
أنا يعني إيه لا أستطيع أن أتهم أحد بدون دليل إذا كان عندنا أدلة
سوريا أكبر دليل
إذا كان سوريا
أقول لحضرتك ليه
حضرتك بتكلم على مصر ولا على سوريا
لا أنا بتكلم عن إيران
ماشي حضرتك بتكلم على إيران
أنا بضرب لك مثلا عن سياسة إيران نشر التشيع في كل مكان حينما تتعاون استراتيجيا مع أي دولة يكون الهدف الثاني أو الأول بس بيظهر أنه الثاني هو نشر التشيع والدليل على ذلك سوريا تعرف حضرتك أن الجمعة القادمة 16 مارس 2012 هي الذكرى الأولى لبداية الثورة السورية اللي بدأ في 16 مارس 2011 ولم تنتهي حتى الآن ولكن الذي ينتهي هو الشعب السوري
إن شاء الله
ولم تستمر السوري. هذه الثورة المدة دي كلها إلا لأن بشار وأعوانه يعني يتلقون الدعم العسكري والمالي من إيران ومن حزب الله ويقتلون في الشعب السوري
يعني هذا الأمر الذي تتحدث عنه بالنسبة لسوريا هو مجزرة ومأساة لا يمكن السكوت عليه وأنا بأدعو من هذا المنطلق مصر أن تقود الجامعة العربية للتدخل في سوريا لإيقاف حمام الدم هذا ولإزالة هذه الفئة الباغية القرآن بيقول لنا كده وإن فئتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فالفئة اللي موجودة في سوريا حاليا هي فئة باغية هي فئة باغية وقد يعني جرت أمور لإصلاح الأحوال ومحاولة يعني
تقصد الفئة الحاكمة هي الفئة الباغية
الفئة الحاكمة هي فئة باغية
نعم.
ويجب أن تزال ويجب أن يعود الشعب السوري حرا
يعني أنت تؤيد التدخل العسكري في سوريا الآن
إذا اجتمعت الجامعة العربية وأصدرت قرار بهذا نكون أول مشاركين فيه ونطلب من الجامعة العربية
أن الجامعة مش هتعمل كده
يعني لازم ندخل مع بعض ما هو إزاي ما ينفعش ما حدش هيدخل يقدر يدخل لوحده لازم أن
نجتمع
نعم
بقالنا سنة
ما هو هناك في يعني أمور للأسف يعني يعني الإنسان يعني بيبقى حزين جدا ويعني في يعني في ألم شديد مما يحدث في هذه الأمور وفي هذه البلاد كيف نسكت على هذه المجازر التي تحدث في سوريا كيف نسكت على هذا الأمر كيف نسكت على نظام ديكتاتوري بغيض بائد يظل كل هذه السنين دون أن يقدم لشعبه أي نوع من أنواع الخدمات ولا أي نوع من أنواع الحرية وندعم هذا النظام أو نسكت عنه هذا غير مقبول على الإطلاق هذا بالنسبة لسوريا بالنسبة لإسرائيل التعامل معها كما قال القرآن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها
تمام طيب اسمح لي أخذ فاصل قصير وأعود للحوار مع حضرتك فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود إليكم
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
تنبيه هام في ظل الزخم السياسي الذي تشهده البلاد في الفترة الراهنة وسرعة الأحداث الجارية وكثرة الأخبار السياسية المنتشرة ما بين الصحف والقنوات الفضائية المختلفة قررنا تدشين خدمة أخبار الحكمة حرصا منا على مصداقية الخبر وتغطية الأخبار على مدار الساعة أخبار سياسية ومنوعة وعاجلة تصلك أينما كنت للاشتراك في هذه الخدمة فقط أرسل كلمة خبر على الرقم التالي 136. إن كنت من مشتركي خدمة اتصالات أرسل حرف الكاف للرقم التالي 49. إن كنت من مشتركي خدمة فودافون وآملين من الله أن تنال الخدمة رضاكم. الحكمة عينك في قلب الحدث. حاليا همسة قلب، ألبوم جديد لوسام عبد الوارث.
من 10 سنين مات أبي برصاصة غدر، كفنت أبي في جفن العين ولن أنسى.
حاليا على كاسيت وسيدي حصريا على شاشة الحكمة. لحجز نسختك اتصل على الرقم التالي 011-10-54-54-28 أو من أي تليفون أرضي على 38-30-64-70 فقط وحصريا على شاشة الحكمة. مسابقة الوحيين العالمية في كل أسبوع، 5000 ريال في موقع الشيخ محمد المحسني و1000 ريال في صفحتي الفيسبوك وتويتر.
ذاك الأيام على في شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد، وأجدد التحية والترحاب بسعادة اللواء ممدوح. أهلا ومرحبا بحضرتك. كنا قبل الفاصل نتحدث عن موقفك من إسرائيل وأجبت حضرتك إجابة قرآنية مختصرة، ولكن نريد أن نسمع المزيد التفصيلي حول الموقف من اتفاقية كامب ديفيد، اتفاقية الغاز، مسائل الحدود، الانتاج أو يعني التعاون الاقتصادي التجاري مع الكيان الصهيوني.
اتفاقية كامب ديفيد هي اتفاقية موقعة بين مصر وبين إسرائيل. نحترم أي اتفاق وأي تعهد. القرآن بيقول لنا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقع صلح الحديبية مع الكفار والتزم به لمدة 10 سنوات حتى نقضوه، ففي هذه الحالة لم يلتزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام، إذا التزموا بالاتفاقية نلتزم بها. إذا كانت هناك بعض البنود التي تقلل أو يعني فيها نوع من يعني عدم السماح لمصر بأن تبسط سيادتها على أراضيها، فهذه الأمور يتم إعادة التفاوض عليها وتعدل. وبالنسبة لاتفاقية الغاز، هي اتفاقية مختلفة عن معاهدة كامب ديفيد. اتفاقية الغاز دي اتفاقية اقتصادية بين شركتين،
لكنها مجحفة في حق الشعب المصري كما هو لا يخفى على
احد. اتفاقية الغاز مجحفة. اتفاقية الغاز دي للأسف مررها النظام السابق لخدمة مصالح واحد زي حسين سالم. واحد زي حسين
كل
سالم،
مش حسين سالم بس، والكل كان متظبط يعني في الموضوع. يعني
واحد زي
لما اتخانقوا مع بعض عشان ال
يعني واحد زي حسين سالم يعني طبعا، وهذا الشخص كان يعني مخترق أسرة مبارك وأسرته، وبالتالي مررت هذه الأمور كلها لصالحه ولصالح من استفاد بها وليس لصالح الشعب المصري. فسعر الغاز نتفاوض على تعديله، إذا لم يقبلوا خلاص يبقى اتفاقية ملهاش لازمة. بس في هذا الموقف لازم ان احنا نجد مصادر أخرى لاستخدام الغاز إذا قدرنا ان احنا نصنعه في مصر، وده بيدينا قيمة مضافة أكتر من تصديره، ولكن بيحتاج لاستثمارات. نوجد هذه الاستثمارات، نعمل المصانع اللي بتحول الغاز وأقدر استفيد بها كأسمدة، وفي الحالة دي بدل نبيع بسعر 7-8 دولار للمليون وحدة حرارية وحولها لسماد هتديني 160 دولار بدل 7-8. طبعا فرق كبير جدا، ولكن هذا الامر بيحتاج لاستثمارات. فده الموقف بالنسبة لاتفاقية كامب ديفيد والتصدير للغاز.
نعم. طيب تسمح لي باتصالات اخرى؟
ماشي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بيك، تفضل يا اخي. وانا على فكره بس
اقول شويه حاجات كده للسياده اللواء.
نعم.
هو حضرتك قلت ان انت هتتشاور مع الشعب
ان شاء الله.
يعني هل هيبقى في شفافيه زي ولا مش هيبقى في شفافيه زي اللي احنا شفناها في قضيه الاجانب؟ هل هتطلع تفهم الناس مثلا ان في طفه حصلت او اي حاجه حصلت، او حتى لو اي حاجه غلط حصلت بس الشعب يفهم ان في حاجه حصلت؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه حضرتك متقدم طبعا لما تمسك رئيس جمهوريه.
تمام.
وفي ناس كتير يعني اسلاميين يعني متقدمين برضو
350 واحد الى الان،
بما ان انا واحد من الشعب. فحضرتك اكنك جاي لوظيفه كبيره جدا، واحنا المفروض ان احنا بنعمل لك انترفيو زي ما احنا بنعمل لك انترفيو دلوقتي، فحضرتك ايه اللي يخليك متميز يخلي ان انا اختارك ما اختارش اي واحد ثاني؟
تمام، شكرا جزيلا لك. دكتور علاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا بيك.
كنت عايز السلام عليكم دكتور وسام. كنت عايز اسال سياده اللواء ما رايه في اتفاقيه الكويت، وما رايه في التدريبات المشتركه للقوات المسلحه المصريه مع القوات الامريكيه، وبما انه رجل عسكري ماذا سيفعل في التفوق التقني العسكري الاسرائيلي، وما هي خططه لمصادر تسليح القوات المسلحه، وما هي خططه للدفاع عن غزه؟
ده انت داخل في التفاصيل كلها. طيب شكرا جزيلا لك دكتور علاء. واخر اتصال في هذه الفقره ابو رافع، اتفضل. اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سيادتك زي الحال استاذ سام.
اهلا بيك.
نحب نسال سيادتك يعني سياده اللواء ممدوح قطب يتكلم يعني بصراحه بدون احراج ولا حاجه. هو كان في فلول النظام السابق يا ما وصل سيادته اللواء، ما يعني ما اعترضش على اي حاجه فعلها النظام السابق.
تمام.
ثاني حاجه انه اتكلم على سياده المفتي علي جمعه، اقول لك انا ما شديتش صدره ودخلت جواه، يعني معناه انه هو لو ما تحققش بنفسه ماليش دعوه باللي تحقق منه الشعب، مع انه ده واضح على علم الناس كلها انه عمل ايه علي جمعه في الثوار، فيعني مثل منه التوضيح يعني بس مش اكتر. السلام عليكم.
الثوار. نعم. طيب شكرا جزيلا لك. نكتفي بهذا القدر من الاتصالات الان لنسمع الاجوبه. طب ممكن نبدا من اخر سؤال لسياده اللواء.
انا هستاذن حضرتك حاجه، كان في الاخت ام عبد الرحمن
كنا نطلع لها اللي هي حضرتك تقبل ان تكون نائبا ولا ستتابع عليك الكرامه
ام تقبل كرامه؟
نعم.
على ذلك انا اقبل ان اعمل في خدمه مصر في اي مجال. انا متقدم لوظيفه رئيس الجمهوريه اذا ربنا سبحانه وتعالى وفقني والشعب اختارني، فانا يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيني على هذا الامر. اذا لم يحدث فانا لا استطيع ان افرض نفسي على الرئيس الجديد واقول له اختارني نائب، لان اختيار النائب دي من سلطه الرئيس الجديد، فانا لا استطيع ان افرض. لكن اذا طلب مني العمل فلن اتراجع عن خدمه مصر.
تمام.
ده بالنسبه للاخت ام عبد الرحمن. بالنسبه برضو كان في سؤال عن التشاور مع الشعب بشفافيه. انا بقول حقك مصري، من ضمن حق المصري ان هو يبقى عارف الحقائق. عارف الحقائق بمعنى ان قضية زي اللي حصلت في موضوع التمويل الاجنبي هي قضية الان مغلفة بضبضية وعدم وضوح وشفافية غير مقبولة. غير مقبولة. غير مقبولة. ولكن هرجع اقول تاني، هي الان في يد مجلس القضاء الاعلى. على مجلس القضاء الاعلى اطلب منهم ان يوضحوا للشعب ملابسات هذه القضية، من المخطئ ويعاقب، ونعرف هذه العقوبة حتى تكون رادعا لأي أحد يتدخل أو يفرط في سيادة مصر. ده حق الشعب المصري على الحاكم أن يصارحه بكل الأمور التي يستطيع الشعب أن يعرفها ولا تمس الأمن القومي المصري. بالنسبة لموضوع اللي بيميزني، أنا ما بعتبرش نفسي مميز. أنا بعتبر أن أنا أولا خادم للشعب. ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بنعم كتيرة. هذه النعم في مجالات عسكرية، ودي حاجة مطلوبة في الوقت الحالي. مجال أمني، وكلنا عارفين مشكلة الانفلات الأمني اللي احنا عايشين فيها، وعارفين التهديدات اللي بتهدد مصر. في مجال سياسي سواء في الداخل أو في الخارج من خلال فترة عملي في المخابرات العامة، في العمل الدبلوماسي وعلاقاتي مع الدول، في العمل الإنساني والأهلي اللي الشعب كله بيعاني منه. واللي انا شفت ان يعني التقرير اللي بيقول ان 40% تحت خط الفقر، انا بتهيألي 40% تحت خط الفقر، ويعني 40% تانيين بيشاوروا عقلهم يا ترى هم يعني هيقعوا تحت خط الفقر ولا هيبقوا على الحروكرك. الشعب المصري بالنسبه لي انا عندي كانت مقوله كنت دايما برددها، الشعب المصري بعتبره كله حالات انسانيه. فبالتالي انا بقول كل هذه الامور بضعها امام الشعب المصري، واذا اقتنع بي وشاف ان انا اصلح لهذه الوظيفه اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيني عليها.
نعم، بس هو السؤال كان يقصد بيه يعني ايه اللي يخليني اروح لحضرتك ما اروحش لحد تاني، مش موضوعنا يعني ان حضرتك جزاك الله خيرا على هذا التواضع انك تقول عن نفسك لست متميزا او كده، لكن انا كمواطن عايز اختار سياده اللواء، ايه اللي يخليني اختار سياده اللواء؟ هذا كان مقصد السؤال يعني تحديدا.
ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القران على لسان بنت سيدنا شعيب لما كانت بتزكي سيدنا موسى، بتقول له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينطبق علي هذا القول.
نعم، بارك الله فيك. طيب كان في أسئلة الدكتور علاء بيسأل حضرتك عن عدة أسئلة مهمة الحقيقة، اتفاقية الكويز والتدريبات المشتركة مع أمريكا والتفوق التقني لإسرائيل وتنوع مصادر السلاح للجيش المصري وخطة الدفاع حتى عن غزة.
بالنسبة لاتفاقية الكويز، اتفاقية الكويز اتفاقية اقتصادية بتتيح لمصر أن تصدر إلى الولايات المتحدة من خلال الاستفادة ببعض مكونات العمليات التصديرية اللي واردة من إسرائيل. هذه الاتفاقية اتفاقية اقتصادية، إذا كانت هذه الاتفاقية في صالح مصر تستمر، إذا لم تكن في صالح مصر تنتهي، هي أو أي اتفاقية أخرى. بالنسبة للتدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، التدريبات العسكرية المشتركة إذا لم تكن ضد أي دولة أخرى وسيكون هناك فائدة فيها للجيش المصري كنوع من التدريب وكنوع من اكتساب الخبرات ليس هناك مشكلة. أنا مش عايز يعني يكون عندي حساسية من أي حد، لأن طالما أنا على الحق وطالما أنا عارف أنا بعمل إيه وطالما عارف إن أنا بأرضي الله سبحانه وتعالى ولا يعني أتآمر على أحد فما عنديش مشكلة هتعامل مع أي حد آخر. فيما يتعلق بالتفوق العسكري الإسرائيلي، طبعا هذا الأمر أمر خطير جدا لا يجب أن نهمله، ويجب أن نضع في اعتبارنا أن نصل إلى يعني التعادل مع التفوق العسكري الإسرائيلي. بالنسبة لتنويع المصادر بتاعة السلاح، هذا أمر مطلوب أن يتم تنويعه ولا نقتصر على دولة واحدة أو اتجاه واحد، لأن هذا في خطر شديد جدا على مصر.
يعني ستستطيع أن تقنع دول أخرى بتسليح مصر؟
علي أن أحاول وأجتهد
وتحافظ على أمريكا أيضا؟
علي إيه المانع؟ إيه المانع؟ في وقت من الأوقات إحنا كنا بنجيب سلاح من فرنسا وبنجيب سلاح من الولايات المتحدة وبنجيب سلاح من كوريا الشمالية وبنجيب سلاح من الصين، إيه المشكلة؟ مدام أنا أملك قراري، مدام أملك قراري محدش له عندي حاجة.
ابو رافع كان بيقول لحضرتك
ابو علاء بتاع الفلول وال
ايوه ابو رافع بيقول لحضرتك انت كنت لواء ولم تقل شيئا ضد
النظام السابق. انا يعني لا انتمي الى الفلول، وبرجع اقول تاني ان يعني احد الاسباب التي قيل ان انا يعني تركت المخابرات العامه بسببها وان انا كنت يعني معترض تماما على القوانين اللي صدرت بتاعه التوريث في 2005 و2007، وايضا كنت بقول رايي بمنتهى الحريه والصراحه فيما يتعلق بالفساد وفي قضايا الفساد وفي ضرورة أن يعني نتعامل مع الفساد بكل حزم وشدة وفي إطار سيادة القانون. بالنسبة لموضوع الدكتور علي جمعة، يعني الأخ الدكتور أبو علاء لم يعرف موقف الدكتور علي جمعة، لكن أنا تحدثت عن تجربتي الشخصية اللي أنا شفته من الرجل، وأرجع تاني أقول لا يجب أن نحكم على الناس بالظن، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن بعض الظن اسم البعض مش كل الظن.
طيب هو طبعا احنا لقائنا اليوم ليس في مجال ان انا اناقش حضرتك في كل ما تقول، انما انا بعرض كلام حضرتك ورؤيتك للجمهور، فبالتالي انا مش هرد مرة اخرى على ان هذا الامر لم يكن ظنا بل هو فعلا واقوال وفيديوهات، ونترك هذا جانبا ونقبل رأيك يعني على دكتور علي جمعة
ان شاء الله.
طيب جزاك الله خيرا. في سؤال لحضرتك، انت قلت ان موعد اجراء انتخابات الرئاسة غير مناسب وتطالب بمد فترة الانتخابات حتى بداية يونيو.
ايوه
ده علشان حضرتك جيت متأخر
وما حدش
تعرض برنامجك.
دي شكوى من كل مرشحي الرئاسة. النهاردة يعني في قيود محطوطة على الدعاية الانتخابية، واللجنة بتاعة الانتخابات الرئاسية بتقول لا تبدأ الدعاية قبل 30 يونيو وتبقى قدامك 21 يوم علشان تعمل الدعاية بتاعتك. طب ازاي يعني، ايه المشكلة ان احنا نمدها لحد اخر يونيو؟ يبقى خدنا اسبوع او اسبوعين لحد الاسبوع الاول من يونيو وتجرى الانتخابات ثم تجرى بعد ذلك جولة الاعادة. ايه المشكلة لان احنا النهاردة مفروض عندنا تسليب السلطة في 30 يونيو. ايه المشكلة في ان انا امد الفترة بتاعة الدعاية تبقى من 30 ابريل لحد الاسبوع الاول من يونيو تجرى الانتخابات ثم بعد ذلك اذا كان في جولة اعادة تتم في الميعاد اللي هو متحدد اللي هو 15 و16 وبعد كده يتم يعني نقل السلطة الى رئيس الجمهورية المنتخب.
طيب يعني من اجل هذا الطلب يعني ايه الاجراء اللي حضرتك ممكن تعمله؟
والله انا قلت هذا الطلب لكن لجنة الانتخابات الرئاسية هي اللي بتقرر المواعيد، ولا يعني ولا يجوز الطعن على قراراتها كما هو موجود في المادة 28.
النهاردة أو قبل قليل يعني الأهرام ذكرت 385 مرشحا محتملا، وسيادة المستشار فاروق سلطان يقول يحق للمتهم خوض انتخابات الرئاسة إذا لم تتم إدانته حتى موعد الاقتراع. يقصد بكده أنه ممكن مبارك يقدم ورقه ولا إيه؟
تبقى مصيبة.
يعني ليه بيقول كده؟
والله يعني أنا مش هحجر على حد في الكلام اللي هو هيقول، بس طبعا يعني هذا الأمر يعني خليه يقدم ويشوف مين اللي هينتخب.
حضرتك طلبت بإعادة النظر في حكم براءة الطبيب في قضية كشف العذرية مرة أخرى، وقلت أن هذا الحكم مهين بكل المقاييس. لما ده حكم قضاء.
أنا لم أقل أن الحكم مهين، أنا قلت موضوع كشف العذرية.
موضوع كشف العذرية
هو أمر مهين وغير مقبول. وغير مقبول. وغير مقبول على الإطلاق. هذا الأمر مهين وغير مقبول على الإطلاق. حكم المحكمة بنحترمه، لكن عندنا في القانون العسكري أن يتقدم الشخص المضار بالتماس لإعادة المحاكمة، وهو ده اللي أنا طلبته وده اللي أنا قلته. يعد يقدم الطلب من المتضرر لإعادة المحاكمة إذا أراد، أو إذا أرادت يعني الأخت المتضررة تقدم التماس لإعادة المحاكمة وتعاد المحاكمة، وإذا ثبت أن هذا الأمر حدث يعاقب المسؤول عنه بمنتهى الشدة وبأقصى عقوبة يضعها عليه القانون، وإذا لم يثبت أنه يعني ارتكب هذه الجريمة الشنعاء الغير مقبولة على الإطلاق فخلاص هذا حكم القضاء ونحترم حكم القضاء، لكن عندنا درجة تقاضي لا نتركها.
يعني أنت تطالب يعني المتضررة بأنها تقدم التماس وإعادة محاكمة.
أطالب بهذا وأتمنى أن تفعل هذا.
طيب حضرتك لما كنت التقيت بأساتذة جامعة سوهاج أحد المواطنين قال لحضرتك الفساد انتشر للركب ومحدش من مرشحي الرئاسة بيتحدث عن حرمان أبناء الصعيد من دخول الكلية الجوية، وتقال لك انتظروا ثورة سوهاج قادمة. عليك على هذا الموقف.
أنا عايز أقول حاجة، يعني ده كان رأي السائل. ما فيش حد من أبناء الصعيد يحرم من دخول القوات الجوية، وهناك شهداء طيارين من الصعيد. الناس للأسف عندها مفاهيم غير صحيحة. وأولا القبول في الكلية الجوية بالذات يعني تحديدا في الكلية الجوية يخضع لمقاييس طبية ونفسية عالية جدا جدا جدا. من يجتازها؟ احنا عايزين طيارين، احنا عندنا نقص شديد في الطيارين. يعني اللي يعدي بس في اختبارات الكلية الجوية ده بيبقى اعلى درجة لياقة صحية ونفسية للطيران. فاللي بيجتاز هذه الاختبارات الدولة بتدور عليه، ده المتقدمين، ده عارف حضرتك كل المتقدمين للكليات العسكرية اللي بيعدي فيهم في كشف النظر 6 على 6 حد بيتحول للكلية الجوية. يعني النهاردة لو متقدم 50,000 كلهم باللي بيعدي في كشف النظر كله بيتحول على الكلية الجوية عشان احنا عايزين طيارين. فلا يعقل ان اقول بتوع الصعيد ما بيدخلوش وبتوع وجه بحري، هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق. وللأسف برجع اقول تاني اللي عنده دليل يتقدم به الى جهة التحقيق، وجهة التحقيق تأخذ اجراءاتها فإذا وجدت هناك وجه لإقامة الدعوة توجهها للقضاء والقضاء يفصل في الأمر. دولة القانون.
طيب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ما رأيك بها وهي إلى الآن يعني احنا في انتظارها تكون في شهر 6 اللي هيكون فيه برضو انتخابات رئاسة الجمهورية. المادة الدستورية اللي في الإعلان الدستوري جعلت الجميع متحير مش عارفين يعني نعمل ايه في القصة دي، رأيك ايه في الموضوع؟
حقيقة اعضاء مجلس الشورى اخذوا يعني اجراء بعتبره اجراء سليم 100% ان هم طلبوا من المحكمة الدستورية ان تفسر لهم هذه المادة، لان المادة مقاطة هي بتقول يجتمعوا لينتخبوا. فالمشكلة دلوقتي ينتخبوا منين؟ من داخل المجلس فقط ولا ينتخبوا من داخل وخارج المجلس؟ من وجهة نظري ارى ان يكون المجلس ممثلا بعدد 20 عضو من مجلس الشعب وعشر اعضاء من مجلس الشورى وسبعين عضو اخرين من جميع قطاعات الدولة، من النقابات، من الاحزاب التي يعني ليس لها حتى تمثيل في مجلس الشعب، من القضاء، من المؤسسات الدينية، من الشباب، من المرأة، جميع قطاعات الدولة تمثل أو جميع قطاعات الشعب تمثل بنسبة 70% أو 70 عضو.
نعم. طيب هل يمكن أن نجد اللواء ممدوح قطب يطالب الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أن يدعموه؟
أنا أطالب كل الشعب المصري والإخوان ويعني حزب النور وحزب الحرية والعدالة، هم جزء من الشعب المصري، فأنا بأسعى لكسب تأييد الشعب المصري كله بصرف النظر عن انتماءاته ولا عن توجهاته.
نعم. حسام الباز من على الفيسبوك بيقول لحضرتك لو لم تكن مترشحا للرئاسة الآن من تراه جديرا بين المرشحين الحاليين بتولي هذا المنصب؟
الذي يفوز في الانتخابات والذي يحكم
يعني عليه. كنت تدي صوتك لمين لو انت مش مترشح؟
ده صوتي ده حاجة خاصة بي ما اقدرش اقوله على العلن كده. يعني دي الانتخابات مفروض ان هي تتم بسريع وشفافية.
نعم. هل يمكن لست اللواء ممدوح قطب ان يتنازل لأحد أو يجتمع مع طياري مرشح التيار الإسلامي جميعا ويتفقون على مرشح واحد، أم أن هذه الفكرة ما عاد لها وجود الآن بعد فتح باب الرئاسة وكل واحد يرى نفسه ببرنامجه هو الأنسب؟
من وجهة نظري أنا يعني ضد الموضوع بتاع الرئيس التوافقي، يعني أنا لا أستطيع أن أحجر على الشعب أن يختار من يشاء. أنا بكل بطلب من كل واحد من المرشحين أن يعرض بمنتهى الأمانة والصدق والوضوح والشفافية نفسه وبرنامجه على الشعب، والشعب هو الحكم وصندوق الانتخاب هو الفيصل.
طيب الحقيقة الجميع يشكر حضرتك على قبولك دعوة البرنامج بالظهور مع قناة الحكمة ويقولون لك يعني أن سمتك طيب وأداء جميل، ويعني ما شاء الله على حضرتك لقيت قبولا من مشاهدينا، وأنا الحقيقة بدوري أشكرك على هذا اللقاء.
أنا يعني بتقدم لكم بالشكر وأتمنى إن شاء الله أن يدوم هذا الود ويدوم التواصل إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك سيادة اللواء ممدوح قطب، على أمل بإذن الله نتواصل معك بإذن الله
إن شاء
في لقاءات أخرى
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم مشاهدين، على خير ألقاكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على في شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحب